الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده على إحسانه العظيم وأشكره على إنعامه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق السماوات والأرض وأقام من آياته على ربوبيته برهانا قاطعا، ومن مخلوقاته على ألوهيته دليلا ساطعا. هو الله لا إله إلا هو يعلم السر في السماوات والأرض ويعلم جهركم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وخليله ومصطفاه ومجتباه، بعثه بالهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأتم الله به النعمة وأكمل المنة وأقام الحجة وأوضح المحجة، وترك الناس به على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله الذي خلقكم واستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون، واتقوا الله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، يوافق هذا اليوم 27 من شهر رجب حدثا تاريخيا عظيما من أحداث سيرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حدث الإسراء والمعراج، الذي كان في أصح أقوال أهل العلم في اليوم 27 من رجب قبل الهجرة بسنتين ونصف. وهذا الحدث حدث عظيم كبير كغيره من أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة، التي ينبغي على المسلمين أن يكبوا عليها دراسة وتفهما ووعيا وفقها وتعلما وتدبرا وتأسيا واهتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أما حادث الإسراء والمعراج فملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة نائم على فراشه أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالبراق، وهي دابة عجيبة، فامتطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمم شطر الأرض المباركة بيت المقدس في فلسطين، وكان سيرها عجيبا كخلقها، خطوها إلى منتهى بصرها، حتى وصل بيت المقدس فربط جبريل الدابة بحلقة الباب، ثم أهبط الأنبياء والمرسلون جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم إماما، ثم عرج به بالمعراج إلى السماء الدنيا، فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة، في كل سماء يستقبله الملائكة والمرسلون فيسلمون عليه ويهنئونه بالنبوة. ثم صعد ومعه جبريل إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة أوراقها كآذان الفيلة وثمرتها كقلال حجر. فلما كان عند سدرة المنتهى وقف جبريل عليه السلام وقال: لا ينبغي أن أتقدم عن هذا الموضع، أما أنت فتقدم يا نبي الله. تقدم نبينا صلى الله عليه وسلم وكلم رب العزة قبلا، وأوحى إليه من أمره ما أوحى، ولم يره صلى الله عليه وسلم بعين وجهه. سألته عائشة: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. لم يره في الدنيا، ولكنه سيراه حتما في الآخرة، والمؤمنون يرونه في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وفرض الله عز وجل على عبده الصلاة 50 صلاة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. فلما مر على موسى في السماء السادسة قال له: كم فرض الله عليك؟ قال: فرض علي 50. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد بلوت بني إسرائيل فلم أجدهم قد أطاقوا ذلك. فرجع صلى الله عليه وسلم فحط الله عنه 5، ثم رجع إلى موسى فأشار عليه أن يرجع، فما زال يتردد حتى استقر فرض الصلاة على 5 صلوات. ثم نادى مناد في السماء: أنفذت فريضتي على عبادي 50 في العدد 50 في الأجر، فلله الحمد والمنة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى الأخيرة بكى موسى عليه الصلاة والسلام. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي على رجل يبعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم هبط صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في الأرض، وركب البراق، ورجع إلى مكة. كل ذلك في جزء من ليلة، رحلة عجيبة وآية عظيمة. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أيها المسلمون، حدث عظيم وآية كبرى ودروس عديدة وفوائد جمة يأخذها المسلم من هذا الحدث، أذكر من أهمها قليلا. فمن ذلك إثبات صفات ربنا سبحانه وتعالى، ومن صفات الله عز وجل العلو، فالله سبحانه وتعالى عالم في السماء، على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، دل على علوه أكثر من 1000 دليل من مختلف أنواع الأدلة. ودللنا عز وجل، دلنا على علوه بأكثر من 20 طريقة. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ وقال صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، وتبسم مقرا لها صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن السماء تحوي ربنا تبارك وتعالى أن يحويه شيء من مخلوقاته، ولكن الله في السماء بمعنى أنه ليس في كل مكان كما يقوله أهل الحلول والاتحاد المتنقصون لله عز وجل. فالله عز وجل له علو الذات والقهر والقدر سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك نجد في كثير من الآيات إثبات الصفات لله عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية وهذا الحدث، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، أثبت الله عز وجل له صفات المجد والحمد والكمال. ومن الفوائد أيها المسلمون الإيمان بالغيب الذي هو الفيصل بين المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والمثبت والجاحد. ولأجل ذا ذكره الله عز وجل أول صفات المتقين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والغيب هو كل ما غيب عنك مما لا تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تلمسه بيدك، وكلفت الإيمان به كالجنة والنار والأنبياء والمرسلين والملائكة والجن وغير ذلك. ومن ذلك حادث الإسراء والمعراج، ومن ذلك ما يحصل في القبر والقيامة والبعث والنشور، كل ذلك من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به. ولأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح امتحن قريشا وجمعهم فأخبرهم الخبر، فضحك القرشيون الكفرة حتى استلقوا على أقفيتهم وقالوا ادعوا لنا ابن أبي قحافة حتى يرى جنون صاحبه، يعنون أبا بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا له أما سمعت صاحبك ما قال؟ قال وما قال؟ قالوا يزعم أنه سافر إلى فلسطين وعرج إلى السماء ورجع قبل أن يبرد فراشه البارحة. قال أو قد قاله؟ قالوا نعم. قال فقد صدق، كيف لا أصدقه على خبر السماء يأتيه في لحظة واحدة؟ كيف أصدقه على خبر السماء يأتيه في لحظة ولا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة؟ فسكت المشركون، وسمى الله أبا بكر الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هكذا يجب أن يكون الإيمان بالغيب أيها المسلمون. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ومن مشاهد الغيب التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته العجيبة مشاهد كثيرة وعجيبة وعظيمة، فلقد شاهد صلى الله عليه وسلم أصناف المعذبين الذين يعذبون في البرزخ بين الحياة والبعث في قبورهم. شاهد صلى الله عليه وسلم في رحلته رجالا بطونهم كالقصور، كلما قاموا سقطوا، تطأهم سابلة آل فرعون غدوا وعشيا، فيصيحون إلى ربهم وذلك إلى قيام الساعة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله، من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. فليبشر الذين يسارعون إلى البنوك ليساهموا فيها بهذا الجزاء والعياذ بالله. وما عند الله في النار أعظم وأشد. فاتقوا الله يا عباد الله. وشاهد صلى الله عليه وسلم نساء معلقات من أسافلهن في تنانير ضيقة الأعلى واسعة الأسفل تلفحهن النار في وجوههن فيصحن إلى الله، فقال سبحان الله من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة من أمتك. وشاهد صلى الله عليه وسلم رجالا تقطع جنوبهم لحومهم من جنوبهم ويلقمون فتسقط من أدبارهم وهم يبكون، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وغير ذلك مما رأى صلى الله عليه وسلم كثير. الدرس الثالث أيها المسلمون تعظيم قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، هو أفضل الأنبياء وأجل المرسلين وخاتمهم، هو أفضل من وطئ الثرى، هو خير خلق الله أجمعين، خير من الملائكة والعرش والكرسي صلوات الله وسلامه عليه. فلئن كان موسى كليم الله في الأرض فإن محمدا كليمه في السماء، ولئن كان إبراهيم خليله في الأرض فإن محمدا خليله في الأرض والسماء صلوات الله وسلامه عليه. واجب له التعظيم والتوقير والتعزير والمحبة والإجلال واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه لا سيما في مثل هذا اليوم المبارك. غير أن أيها المسلمون مع محبتنا له لا نرفعه إلى منزلة فوق منزلته، لا نرفعه إلى منزلة الله عز وجل، ولا نجعله يستحق شيئا من العبادة، فلا نحلف به كما يفعل المبتدعة الغلاة المشركة، ولا ندعوه من دون الله، ولا نلتجئ إليه أو نستغيث به أو نرفع إليه شكايتنا وحاجتنا. معاذ الله، إن ذلك لله عز وجل، إنه عبد لله عز وجل، فلا يرفع إلى منزلة الله، فلا يرفع إلى منزلة الله. ويكفيه صلى الله عليه وسلم شرفا وقدرا أن يكون عبدا لله، ويكفي كل مسلم شرفا أن يكون عبدا لله. وكلما حقق العبد العبودية لله أكثر كان أعظم قدرا وشرفا وذكرا. ولأجل ذا فإن الله عز وجل نبه على هذا في مقام الإسراء حتى لا يغلى في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أنه رفع إلى السماء، حتى لا يغلى فيه. قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سماه عبدا في أشرف المقامات، في مقام الإسراء وفي مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكل مسلم عبد لله عز وجل، ويكفيه ذلك شرفا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، ومن الدروس التي نستفيدها ونستلهمها ونأخذها من حادث الإسراء والمعراج تعظيم قدر الصلاة. الصلاة عماد الدين، آخر ما يفقد المسلم من دينه، آخر ما يفقد المسلم من دينه. الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية لم يفرضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض كغيرها من العبادات والشعائر، ولكنها من بين العبادات خاصة رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء ففرضها عليه في السماء بل فوق السماء السابعة. فليعلم قدر هذه الصلاة يا عباد الله، الصلاة آخر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وهو يلفظ أنفاسه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة التي لا حظ لأحد في الإسلام ضيعها، الفيصل بين المسلم والكافر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذه الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وأنسه وبهجته، كلما نابه أمر فزع إلى الصلاة جعلت قرة عينه في الصلاة، وكذلك أصحابه وأتباعه والسلف. هذه الصلاة التي تفنن المسلمون اليوم في إضاعتها، فمن الناس من أعلن كفره وشركه وإلحاده بترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله، لا يقيم لها وزنا ولا يرفع بها رأسا، يؤذن المؤذن وهو في عمله أو على فراشه يسمع حي على الصلاة وكأن شيئا لم يكن، تقام الصلاة وينتهى منها وهو منهمك في عمله لم تخطر له الصلاة على بال، فماذا بقي له من الإسلام؟ ولو كان يلبس لباسنا وينطق لساننا ويتكلم بلغتنا ويعيش بيننا ويحمل أسماءنا، ماذا بقي له من الإسلام؟ لا شيء، ولو كان يشهد الجمعة. نعم، ولو كان يشهد الجمعة لا يغني ذلك عنه من الله شيئا. ومن الناس من سامح نفسه عن بعض الصلوات كصلاة الفجر مثلا، تلك الصلاة التي أضاعها كثير من الناس على الفرش نائمين لا يصلونها إن كانوا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس. أيها المسلمون، لقد علمت أن بعض الأشقياء يتعمد أن يوقت المنبه على ساعة العمل أي بعد طلوع الشمس ويغضب إذا أوقظ لصلاة الفجر، فماذا بقي له من الإسلام والعياذ بالله؟ يسهر الليلة على معصية الله وسخطه، على الأفلام وجلسات السوء الساهرة، ثم يضيع عمود الإسلام وأعظم أركانه العملية، ماذا بقي له من الإسلام؟ ومن الناس من تساهل في صلاة الجماعة التي ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها الأعمى الذي بينه وبين المدينة واد كثير السباع والهوام، والتي أوجبها الله على المقاتلين في المعركة، والتي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عنها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما تضييعها على المستوى الرسمي فذلك كثير ومشاهد والعياذ بالله، كما نشاهد في كثير من المباريات التي تقام خصوصا قبل أيام قليلة وقت صلاة العشاء، المسلمون يصلون والمباريات تقام وشباب المسلمين بالآلاف على المدرجات يصفقون وقت صلاة العشاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إضاعة للصلاة، أي إضاعة؟ أي إضاعة أيها المسلمون؟ ومن الدروس العظيمة التي نستنبطها ونستخلصها من حادث الإسراء والمعراج، من ذلك أن نعلم أن الله عز وجل مع عباده، مع أوليائه، مع أحبابه وأصفيائه، ولذلك فإن الله عز وجل في تلك الفترة الحرجة وفي تلك الفترة الحالكة وفي أوج العداوة وأشدها وعنفوانها والحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين رفع نبيه صلى الله عليه وسلم إليه وكأنه يقول له: يا عبدي ويا رسولي، أنت بمأمن، فلا تخف من بطشهم وعنادهم وعتوهم، أنا حافظك وأنا ناصرك وأنا رافعك إلي كما رفعت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي معنى هذا درس للدعاة كي يتوجهوا إلى الله عز وجل ويعلموا أن الله ناصرهم ومعينهم وأن حبل الله ممدود بينه وبينهم، فلا يفرقوا من تآمر الأعداء ومن بطشهم وكيدهم وعنادهم وكذبهم وتلفيقهم، لأن الله عز وجل معهم. وليعلم الذين يناطحون الدعاة ويحاربونهم ويضيقون عليهم بأنهم يحاربون الله عز وجل. أيها الداعية، إن الذين يحاربونك إنما يحاربون الله، يد الله فوق أيديهم وقوة الله فوق قوتهم، والله عز وجل بما يعملون محيط. فلينتبه هؤلاء وليعلم هؤلاء وليزدد هؤلاء ثباتا وإيمانا وتسليما. ومن الدروس أيها المسلمون تعظيم قدر المسجد الأقصى، الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها وحولها وبارك عز وجل بها، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أرض النبوات وأرض الرسالات، مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي، مهبط عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الأرض المقدسة التي كتبها الله عز وجل لموسى وقومه، الأرض المباركة أولى القبلتين وثالث الحرمين، المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله. هذه الأرض المباركة التي تئن من أكثر من نصف قرن في براثن أعداء الله اليهود والنصارى، إخوان القردة والخنازير، أرض لخلق الله. أيها المسلمون، إننا حين نتكلم عن المسجد الأقصى وعن فلسطين لا نتكلم من منطق قومي عربي وثني، إنما نتكلم من منطق إسلامي. وحينما نتحاكم مع اليهود أو غيرهم إلى منطق القومية، فلنعلم أن الخاسرين هم العرب، لأن اليهود أسبق تاريخا من العرب، أقول من العرب في فلسطين. قال عز وجل لليهود أتباع موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي فلسطين، وهي الأرض التي أمر موسى أن يدخلها، وكان فيها يعقوب وذريته وغيرهم من ذرية يعقوب من بني إسرائيل. لكننا نتحاكم إلى الحق الإسلامي في فلسطين. أقول إن تحاكمنا إلى الحق القومي فإننا مغلوبون، لكن نتحاكم إلى الحق الإسلامي، ذلك أن كل أرض يجب أن تحكم بحكم الإسلام، ولا حق لقوة ولا لحكومة في حكمها إلا إذا كانت تحكمها بالإسلام وفي الإسلام. من ذلك أمريكا وروسيا وأوروبا وغيرها، كلها حكومات غير شرعية في نظر الإسلام، وتكون شرعية إذا حكمت باسم الإسلام. فإذا حكم أهلها بالإسلام كانوا أحق بها وأهلها، وإذا حكموا بغير الإسلام فالواجب جهادهم وتخليص أراضي المسلمين والمسلمين منهم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إننا نحارب اليهود لأنهم يهود غير مسلمين، ومأمورون بالجهاد لتخليص أراضي المسلمين من اليهود، لأنهم لا يحكمون بالإسلام ولا يحكمون فيها شرع الله. وإذا كان الأمر كذلك فسواء علينا كافر يهودي أو كافر عربي علماني لا يحكم بالإسلام،
يحكم بغير الإسلام ويحارب الإسلام ويحارب دعاة الإسلام، كل أولئك سواء، ولو كانوا يساومون في سبيل المسجد الأقصى وفلسطين، ولو كانوا يفاوضون غير مفوضين، كل أولئك ليسوا أهلا لحكم الإسلام والمسلمين، والواجب جهادهم كاليهود بل قبل اليهود والنصارى، لأنهم علمانيون مرتدون. إن فلسطين أرض إسلامية، وكل أرض الله عز وجل أرض إسلامية. أما متى دخلت فلسطين التاريخ العربي فذلك من حين فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما توجه من المدينة غب معركة أجنادين مُيمما نحو بيت المقدس، فاستقبله البطريرك النصراني وخدمه وحشمه ليسلموا له بذلة مفتاح بيت المقدس. وجاء عمر رضي الله عنه ومعه مصاحب واحد مرافق له في هذا السفر المضني الطويل، فلما اقترب من فلسطين ورأى جموع النصارى ورأى أبا عبيدة في جملة من المسلمين جاءوا لاستقباله، وقد أعد له أبو عبيدة مركبا حافلا فارها ليباهي به النصارى لأنه خليفة المسلمين، غضب عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لأوجعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ونزل عمر رضي الله عنه من حماره لما رأى مخاضة من الطين والوحل والسيل، وخلع نعليه وخلع عمامته تواضعا لله وتعلما من النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل مكة منكسا رأسه تواضعا لله عز وجل تواضع الفاتح. دخل عمر، نزل من على دابته وخلع حذاءه وخلع عمامته وخاض المخاضة والطين برجله عليه رضوان الله تلوح صلعته من الشمس، والنصارى مطأطئون إذعانا لله ثم تقديرا لعظمة هذا البطل فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. لكن عمر دخلها باسم الإسلام وللإسلام والجهاد في سبيل الله عز وجل. أيها المسلمون، أقول لكم لا تفرقوا ولا تحزنوا من تزايد هجرة اليهود إلى فلسطين، فوالله الذي لا إله غيره يمينا غير حانثة إنهم يجتمعون لمذبحتهم، ووالله الذي لا إله غيره إن فلسطين راجعة إلى حكم الإسلام، لكن بواسطة الجيش المجاهد الذي وعد به نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أولئك الخونة فالله عز وجل أحكم وأعلم من أن يجعلهم في مصاف الفاتحين كصلاح الدين وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن فلسطين راجعة إلى حكم الإسلام، لكن بأيد مجاهدة مؤمنة محتسبة، راجعة إلى أرض الإسلام، راجعة إلى حكم الله عز وجل، فعسى أن يكون ذلك قريبا، وعسى أن نكون ممن أكرمهم الله عز وجل بالجهاد في سبيله لاسترداد المسجد الأقصى. قولوا آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلمون، إن من الدروس والعبر التي نأخذها من حادث الإسراء والمعراج محاربة البدعة ووجوب التمسك بالسنة، فإننا نجد في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أسري به وعرج لا نجد أنه صلى الله عليه وسلم قد احتفى واحتفل بذكرى هذه الحادثة، فلقد مرت عليه السنة التالية والتي تليها والتي بعدها وهكذا إلى أن مات لم يحتفل صلى الله عليه وسلم بتلك الليلة ولا بيومها ولا إلى ما وافقت يوم الجمعة، ولم يخصها بصوم ولا صلاة ولا عبادة، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. وجاء من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعلماء الإسلام والتابعون والسلف الصالح كلهم لم يحتفلوا بهذه الليلة ولم يقيموا ليلتها احتفالا، ولم يبيتوا صبيحتها صياما، ولم يبيتوا ليلتها قواما، لم يخصوها بمزيد عبادة ولم يحتفلوا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكان يقول في كل خطبة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر في اتباع من خلف وخالف سنة السلف. إن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، إنها من القشور التي ألصقت بدين الإسلام وهو منها براء، إنها من الزبد والغثاء الذي بلي به المسلمون اليوم. المسلمون الذين ضيعوا الجهاد وضيعوا العبادة إلا من شاء الله، ولم يعرفوا من الإسلام إلا هذه المراسيم المحدثة البالية والبدع المنكرة. ولأجل ذا، فإن كثيرا من الحكومات العلمانية مخادعة للشعوب المسلمة تحتفل بهذه الليلة وغيرها، وتعطل لأجلها المدارس وتعلن ذلك في الإذاعات، ذلك حظهم من الدين تبا لهم وبعدا وسحقا. إنه لا يجوز الاحتفال بهذه الليلة ولا غيرها، ولا يجوز أن تخص بمزيد من العبادة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة الصالح. ولنعلم أيها المسلمون أن البدعة منكرة، وأن البدعة أكبر حتى من أكبر الذنوب والمعاصي وأكبر الكبائر كالزنا والسرقة والخمر وغير ذلك، لأنها إلصاق بالدين شيئا ليس منه، ولأنها اتهام لله بالتقصير وللنبي بالتقصير، لأن الله قال: أكملت لكم دينكم، وهذا المحدث يقول: ما أكملت لنا الدين يا رب. وفي معنى ذلك قول لمالك رضي الله عنه ورحمه الله، وأبلغ من ذلك قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومر رضي الله عنه أخبر أن قوما بالكوفة يسبحون بالحصى ويعدون بها،
فذهب إليهم حتى وقف عند رؤوسهم وقال: يا هؤلاء، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: نسبح الله. قال: أرأيتكم هذا العمل، أرأيتكم هذا العمل أشيء وجدتموه عند أصحاب رسول الله؟ قالوا: لا. قال: إذن إما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. قالوا: والله ما فقنا محمدا وأصحابه علما. قال: فقد أتيتم إذن ببدعة ظلمة. ثم قام فتركهم. قال ابن مسعود: فلقد رأيت عامة هؤلاء هم الذين يقاتلوننا يوم النهروان. بدعة في الدين منكرة. أيها المسلمون، لا تغتروا بما تسمعون في الإذاعات من الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وبما يوجد عند الأمم وعند الفرق المبتدعة كالرافضة والصوفية والغلاة. لا تغتروا بذلك، فوالله لو كان خيرا لسبقنا إليه السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتمسك بدينه ولمحاربة البدع وأهلها والتمسك بالسنن، وأسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استفاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل ويذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فصلوا على إمام المرسلين وسيد النبيين عليه الصلاة والسلام، ما تعاقب الليل والنهار. صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا عن أصحابه الطيبين الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم في أفغان والفلبين وفي لبنان وفي فلسطين وفي أريتريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الجزائر. اللهم كن عونا لهم. اللهم وفقهم للتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بمن قمعهم وحاربهم. اللهم عجل بهلاكهم ودمارهم، واجعل الدولة والصولة والجولة والغلبة لعبادك الصالحين. أورثهم الأرض ومكنهم منها، يحكمونها بحكم الإسلام يا حي يا قيوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين وله مغيرين وبالقسط قائمين عادلين. اللهم اجعلهم يدا حانية على الدعاة والمصلحين، وسيفا مصلة على أعناق الرافضة والمنافقين يا حي يا قيوم والعلمانيين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أسقنا واغثنا، اللهم أسقنا واغثنا، اللهم أسقنا واغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.